باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 11 من أول الآية 11. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الإثنى عشر. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب يسوع وقال لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. والمجد لله دائما أبديا أمين. نتابع حباية أمولتنا في حياة السيد المسيح. إحنا في الأسبوع الأخير أسبوع الألام، وبالتحديد وصلنا ليوم الاثنين اللي هو زي ما شفنا بيوافق 10 نيسان أو 2 أبريل في سنة 30 ميلادية. شفنا أول يومين في أسبوع الألام. اليوم الأول يوم السبت حدده لنا القديس يوحنا في الإصحاح 12 الآية الأولى، قال: قبل الفصح بستة أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا، وهناك مريم ومرثا والعازر عملوا له الوليمة. دي كانت أحداث يوم سبت العازر. اليوم الثاني يوم الحد شفنا الوقت بتاعه أيضا من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 12 الآية 12، يقول: وفي الغد. وفي الغد القديس يوحنا هو اللي عرفنا دخول السيد المسيح يوم ما دخل أورشليم ظافر راكب على أتان وجحش ابن أتان. ما فيش إنجيل حدد لنا اليوم، الأناجيل ذكروا الحادثة لكن ما عرفناش اليوم إمتى. الوحيد اللي عرفنا اليوم هو القديس يوحنا، يوحنا 12 12 قال: وفي الغد. احنا قبليها كان قبل الفصح بست ايام اللي هو كان يوم السبت. يوحنا بقى فهمنا انه في الغد سمع الجمع الكثير ان يسوع ات الى اورشليم، فاخذوا صعوف النخل وخرجوا للقائه. فمن هنا عرفنا انه دخول السيد المسيح اورشليم كان يوم الحد. نتابع اليوم اليوم التالي اللي بعد كده اللي هو يوم الاثنين. في الحقيقة إن كان القديس يوحنا إدانا بداية أسبوع الألام قبل الفصح بست أيام، وإدانا يوم دخول المسيح أورشليم في الغد، فإحنا مدينين بعد كده للقديس ماري مرقس، هو الوحيد في الإنجيلين الأربعة اللي رتب معانا بقية أيام أسبوع الألام. يعني لو قرينا أحداث أسبوع الألام من الأناجيل الأربعة وطلعنا ماري مرقس، ما نعرفش إيه اللي حصل يوم الاثنين أو الثلاث، يمكن الأربع بدت الأمور توضح قبل الفصح بيومين. لكن إحنا مدينين بقى لليومين اللي في النص دول في الحقيقة للقديس ماري مرقس، هو اللي رتب الأحداث ترتيب زمني دقيق. القديس ماري مرقس في الإصحاح 11 الآية 11 قال لنا عن دخول السيد المسيح أورشليم، قال: دخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الإثنى عشر. ومن هنا عرفنا أن تطهير الهيكل ما كانش يوم الحد زي ما ممكن يتهيأ لنا لما نقرأ بقية الأناجيل. ماري مرقس 11 11 حدد لنا أن المسيح ما طهرش الهيكل يوم الحد. يقول في دخول الهيكل: فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ده يوم الحد، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الإثنى عشر. أمال تطهير الهيكل كان إمتى؟ ماري مرقس كمل في الآية اللي بعديها: وفي الغد. يبقى دي يوم الاثنين أهو، الوحيد اللي حدده لنا ماري مرقس. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا، المسيح جاع وحصلت الحادثة بتاعت لعن شجرة التين، ويكمل ماري مرقس الآية اللي بعديها 15 يقول: وجاءوا إلى أورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل. وهنا يا أحبائي بصوا بقى التكامل بين الأناجيل الأربعة. تقول لكم القديس يوحنا حدد لنا أول يوم في أسبوع الآلام السبت، حدد لنا دخول المسيح أورشليم كان يوم الحد في الغد. نروح لماري مرقس عرفنا أن يوم الحد المسيح ما طهرش الهيكل، مجرد أنه هو دخل وبص لكل حاجة ومشي لأن الوقت قد أمسى. وفي الغد ده يوم الاثنين بقى قال لنا ماري مرقس أنه هو راح يطهر الهيكل، وفي السكة لعن شجرة التين. أنا عايز أقف عند الحتة ديت قبل ما ندخل في الأحداث. في الحقيقة يعني استوقفتني كلمة ماري مرقس لما بيقول فدخل يسوع إلى أورشليم والهيكل ولما نظر حوله إلى كل شيء. القديس ماري مرقس يا أحبائي اهتم أنه يظهر عواطف ومشاعر السيد المسيح. فأكثر من موقف، مرة كان بيشفي اليد اليابسة فوقف الرجل في الوسط فقال لهم هل يحل الإبراء في السبت ولا لا، فسكتوا. يقول ماري مرقس الوحيد اللي يدى الملحوظة دي، يقول لك فنظر إليهم يسوع بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. في موضع آخر السيد المسيح لما كان بيشفي مريض يقول ماري مرقس فأنا يسوع اتوجع لألام الناس. فدي ملحوظة حلوة في ماري مرقس إن هو بيكشف عواطف السيد المسيح. بداية نقدر نفهم إيه اللي مقصود بأنه دخل الهيكل ونظر حوله إلى كل شيء. ماري مرقس لاحظ في عينين المسيح وهو بيبص للهيكل، الهيكل محبوب جدا لقلب المسيح. عارف الواحد لما يحب حاجة يدخل كده يملى عينه منها، حاجة بيحبها. فالمسيح من محبته للهيكل ومن الساجدين في الهيكل فمنظر بيفرح قلبه، فدخل يبص كده على الهيكل وعلى الناس اللي بتسجد فيه. ولما نظر حوله إلى كل شيء، مش بس كده، لكن أيضا أعتقد في عواطف السيد المسيح ومشاعر الرقيقة لما دخل بص للهيكل وهو لسه من ساعات قليلة جدا على قمة جبل الزيتون لما نظر لأورشليم وبكى عليها، وسيد المسيح بيبص للهيكل إزاي الهيكل دوت بعد 40 سنة من دلوقتي إزاي حينقض ولا يترك فيها حجر على حجر. فالمسيح بيبص للهيكل وهو حزين على المصير اللي حيقول له الهيكل ده بيته. ولما نظر حوله إلى كل شيء، يقول الكتاب بعديها وإذ كان الوقت قد أمسى. طبعا من جهة الوقت فعلا الوقت قد أمسى، لكن ما استبعدش المعنى الروحي اللي القديس ماري مرقس كان بيقصده. يقصد أن الوقت أمسى على إسرائيل، يعني أصبحت إسرائيل في حال ظلمة، أصبحت إسرائيل بتحيا من هذه اللحظة في ظلام حتى هذا اليوم، أنه جاء المسيا وإسرائيل رفضته، جاء الخصته وخصته لم تقبله، فكأني غشى الليل إسرائيل. فإذ كان الوقت قد أمسى، دخلت إسرائيل في الليل الروحي دوت في الظلمة الروحية. يقول أن المسيح خرج من الهيكل، خرج من إسرائيل هو والإثنى عشر، وراحوا في بيت عنيا كالترمز لكنيسة الأمم أو كالترمز لأحبائه عموما إن كانوا دول رفضوه. ففي بيت عنيا بينتظروه مريم ومرسى ولعاذر اللي بيكنوا للمسيح كل محبة. صار يا أحبائي بيت عنيا بيت التعب، بيت الشقاء، بيت الحزن. الهيكل اللي المفروض يكون المكان اللي تخرج منه الشريعة رفضه رب الشريعة فاكتنفهم الظلام. بيت عنيا اللي بيحيوا في بؤس، اللي بيحيوا في حزن، اللي بيحيوا في مرض، اللي عندهم كان الميت، اللي عندهم الأبرص، السيد المسيح دخل هو وتلامذته الاثنى عشر فتحولت بيت عنيا إلى سماء ثانية. خرج مع الاثنى عشر، عشان كده في صعوده قال لتلامذته ايه؟ اذهبوا وكرزوا للعالم كله. ايه المهم ان بقول بقى ان عرفنا من ماري مرقس انه تطهير الهيكل ما كانش يوم الحد، الامر واضح جدا انه مجرد دخل بص على الهيكل وخرج. وتاني يوم الغد اللي هو زي ما بقول بقى يوم الاثنين لعن شجرة التينة ودخل طهر الهيكل. يعني من هنا يا أحبائي نقدر نرتب أحداث يوم اثنين البصخة كالآتي. يوم الاثنين 10 نيسان 2 أبريل سنة 30 ميلادي. سيد المسيح كان بايت في بيت عنيا. قام الصبح بدري جدا. الكتاب ما ذكرش، لكن لا أستبعد مطلقا أنه كعادته خرج إلى الجبل ليصلي، وخصوصا أن اليوم ده هيحصل فيه أحداث صدام شديد ما بين السيد المسيح، مش عايز أقول بس ورؤساء الكهنة والكتبة والفارسين، لكن بأمة إسرائيل بشعبه بخصته. فأعتقد أن السيد المسيح بالتأكيد، مش هقول أعتقد، بالتأكيد بدا اليوم دوت في خلوة في الجبل، ومحبش يرجع لبيت عنيا تاني، واستعجل الطريق إنه يروح لأورشليم. امبارح لما دخل الهيكل ونظر حوله إلى كل شيء، من ضمن ما نظر أيضا شاف الرواق الخارجي والباعة وأصوات الدراهم والسويقة اللي عملوها اليهود. قلب المسيح كان بيتقد بالغيرة، كما هو مكتوب غيرة بيتك أكلتني. فسيد المسيح مشي يوم الحد وبيت طول الليل، واللي شاغل ذهنه الهيكل بتاعه اللي تحول مغارة لصوص. فجاي تاني يوم في غيرة علشان هيعمل عمل عظيم وهو تطهير الهيكل. فلما خرج في الخلوة للجبل ليصلي محبش يرجع بيت عنيا تاني، هو مستعجل ان يروح يطهر الهيكل بتاعه. فعلشان كده ما كانش في وقت للمسيح ان هو ياكل. خرج يصلي الصبح، كان لسه ما فطرش من الصلاة رايح على أورشليم، فما كانش لحق يفطر. في الطريق وهو رايح الهيكل، قلنا في الأحداث اللي قبل كده انه ما بين بيت عنيا وما بين أورشليم في قرية اسمها قرية فاجي، وفاجي معناها تين. بالتأكيد القرية دي كانت مشهورة بشجر تين كتير. فهو معدي ما استبعدش مطلقا بالقرب من هذه القرية، لقى شجر التين على الطريق، فجاع اشتهى ان يأكل، فراح لعله يجد فيها ثمر، فلم يجد، فلعن شجرة التينة، لا يأكل منك أحد ثمر بعد إلى الأبد. وراح مكمل للهيكل، طهر الهيكل من اليهود اللي قاعدين يبيعوا ويشتروا في الهيكل، ودخل الهيكل ليعلم ويشفي المرض بعد ما الهيكل نضف. الموضوع دوت أثار الكهنة ورؤساء اليهود، فصمموا ان هم يتخلصوا من يسوع، لكن ما قدرش حد يقرب منه قدام المهابة اللي السيد المسيح دخل بيها وطهر الهيكل، ما حدش فيهم قدر يقف قدامه. لكن اجتمعوا مع بعضهم يتشاوروا ان لابد ان احنا نهلك يسوع. السيد المسيح بعد ما خلص التعليم في الهيكل خرج في المساء مع الاثنى عشر أيضا وبات في بيت عنيا. دي ترتيب الأحداث بتاعة يوم اثنين البصخ. بيت في بيت عنيا، قام الصبح بدري، راح الجبل يصلي، جي من الجبل راح مباشرة في الطريق لأورشليم، مر على قرية فاجي، ما كانش لسه فطر فكان جعان، اشتهى ان ياكل، ما لقاش ثمر، لعن الشجرة، دخل الهيكل طهره. بعد ما طهر الهيكل قعد يعلم في الهيكل ويعمل معجزات، شفى عرج وعمي. اليهود في حقد تأمر ضده، لكن ما قدروش يقربوا له. بعد ما كمل اليوم رجع يوم الاثنين بالليل مع الاثنى عشر لبيت عنيا وبات هناك. دي النقطة الأولى، ترتيب الأحداث بتاعت يوم الاثنين. طيب تعالوا نوقع الأحداث دي بقى على الأناجيل. في الحقيقة اللي ذكروا أحداث يوم اثنين البصخة ثلاث أناجيل، متى ومرقص ولوقا. تعالوا نشوف كل إنجيلي ذكر إيه وأغفل إيه وإيه الحكمة، وجاب إيه قبل إيه وأخر إيه وإيه الحكمة. أولا إنجيل القديس متى، متى 21 من الآية 12 لغاية 46، ومتى 22 من الآية 1 لغاية 14، بيذكر فيها أحداث يوم الاثنين. ملخصها إنه لعن التينة، دي ذكرها متى، ودخل طهر الهيكل. بعد كده بدأ السيد المسيح يعلم، وكان التعليم المسيح كلها يوم الاثنين رد على سؤال الفريسيين اللي راحوا يسألوه بأي سلطان تفعل هذا؟ مين اللي يديك السلطان انك تدخل وتكرش الباعة دول من الهيكل وتقلب موائد الصيرفة؟ فالسيد المسيح رد على السؤال دوت بتعليم. انا بقى اعتقد انه التلات امثال اللي قالهم السيد المسيح بعد كده اتقالوا يوم الاثنين رد على السؤال دوت. مثل الابنان، الراجل اللي كان عنده ابنان وبعت واحد ومرضاش يروح وبعد كده راح التاني، هنشوف يعني بالتفصيل. المثل الثاني مثل الكرمين الأردياء، صاحب الكرم اللي بعت فعل علشان ياخده نتاج الكرم، ضربوهم وموتوهم، في الآخر بعت ابنه. والمثل الثالث عرس ابن الملك، ملك عمل عرس لابنه ودعا المدعوين واعتذر. ما نقدرش نجزم يا أحبائي إن الثلاث أمثال دول اتقالوا يوم الاثنين رد على السؤال بتاعهم بأي سلطان تفعل هذا، ما نقدرش نجزم. قد يكون حاجة منهم اتقالت الاثنين، وقد يكون البعض الآخر اتقال تاني يوم يوم الثلاث. لكن أنا بميل إنه الثلاث أمثال دول كان يوم الاثنين. ليه؟ لأن الثلاث أمثال فيهم رد على السؤال بتاعهم بأي سلطان تفعل هذا، باستثناء بقية التعليم اللي هتذكر يوم الثلاث. لكن طبعا لا نجزم بهذا، قد يكون مثل الابنان اتقال الثلاث، قد يكون مثل عرس ابن الملك اتقال الثلاث. لكن زي ما بقول لكم بنميل اكتر ان دول اتقالوا يوم الاثنين لان فيهم رد على السؤال. لما هنيجي ناخد الامثال هنبقى نوضح الحته دي. لكن اللي شبه مؤكد، تقريبا شبه مؤكد، ان مثل الكرمين الاردياء كان يوم الاثنين، لانه إن كان لعن التينة اللي زي ما هنشوف رمز لليهود، ففي مثل الكرمين الأردياء قال إيه؟ قال ماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأخذ منهم الكرم ويعطيهم لفعل آخرون يأتون أثماره. دي رد على حدثة شجرة التين، إن أنتم ما جبتوش ثمر، فهياخد منكم الكرم ويديله أمة تعمل أثماره. لكن زي ما بقول لكم يعني ما نقدرش نؤكد هذا، لكن يعني انا ميال وحمشي بالترتيب دوت، انه مثل الابنان ومثل الكرمين الارضياء ومثل عرس ابن الملك كانوا يوم الاثنين رد على السؤال بتاعهم باي سلطان تفعل هذا. طيب ده ما ذكره متى بخصوص احداث يوم الاثنين. طيب مريم مرقس ذكر ايه في الموضوع دوت؟ مرقس 11 الآية 12 لغاية 19 ذكر حادثة شجرة التين وحادثة تطهير الهيكل، مفيش خلاف. لكن ما ذكرش تعاليم قالها السيد المسيح يوم الاثنين، وإن كان أشار في آية قال لما دخل الهيكل بهت الجمع كله من تعليمه، يبقى دي فيها أشارة ضمنية انه فعلا يوم الاثنين دخل الهيكل وعلم. علم ايه؟ اللي قاله متى زي ما قلنا الثلاث امثال. طيب ده بالنسبه لماري مرقس. طيب بالنسبه للانجيل الثالث القديس لوقا، ايه نصيبه في احداث يوم اثنين البسخه؟ في لوقا 19 الايه 45 لغايه 48 ذكر من الاحداث حادثه واحده فقط وهي تطهير الهيكل، ما ذكرش القديس لوقا لعن شجرة التين. طبعا أحبائي وخلاص احنا بقى متفقين، كون ان انجيلي يذكر شيء وانجيلي ما يذكرش الشيء دوت مفيش اي مشكلة، كل انجيل بيكتب لغرض معين، يعني ما تستغربش لما تسمع الحكاية ديت. اشياء اخر كثيرة فعلها يسوع لم تكتب، لكن كل انجيلي اختار من حياة المسيح ما يتناسب مع الغرض اللي هو بيكتب منه. التعارض لو جاء إنجيل قال لك إن هو ما لعنش التينة وإنجيل تاني يقول لك لعنها، هنا بقت فيه مشكلة. لكن إنجيلي ذكر لعنة التينة وإنجيلي تاني ما ذكرهاش مفيش مشكلة، حصلت بس ما ذكرهاش. طيب لو حبينا نقرب من القديس لوقا أكتر، ليه يا معلمنا لوقا تجاهلت لعنة التينة؟ إيه الحكمة الروحية من كده؟ إنجيل القديس لوقا يا أحبائي معروف هو إنجيل النعمة، عطية الله، هبة الله المجانية، ده المحور بتاع لوقا. فعلشان كده، لأنه إنجيل النعمة مرضاش يذكر اللعنة اللي لعنت بيها شجرة التين، لأنه هو محوره إنجيل النعمة. وإن كان أشار ضمنا لشجرة التين في مرة سابقة قبل كده في لوقا 13، مثل قاله السيد المسيح راجل عنده كرم، وفي وسط الكرم شجر التين، أتى يطلب ثمر فلم يجد. فالكرام بيقول صاحب الكرم، بيقول الكرام هو ذا 3 سنين آتي أن أطلب ثمر فلا أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض بسببها؟ قال له طب تمهل. بص إنجيل النعمة بقى، هي نفس حطت شجرة التين إشارة ليها، بس في إنجيل النعمة بيقول له إيه؟ تمهل عليها هذه السنة أيضا. وقال لكم إنجيل القديس له هو إنجيل النعمة، فمرضاش يذكر اللعنة. عشان كده من الملاحظات اللطيفة إنه في كلمات السيد المسيح على الصليب كلمة يا أبتاه اغفر لهم الوحيد اللي ذكرها مين؟ لوقا. لأنه بقول لكم ده إنجيل النعمة، إنجيل محبة الله المتدفقة تجاه الإنسان. فعلشان كده قصد القديس لوقا ما يذكرش لعنة التينة، باعتبار أنه أشار ليها ولو بصورة أخرى في المثل كنا تأملنا فيه ساعتها تحت عنوان تينة في كرم على ما أذكر يعني، أو تينة لم تثمر، حاجة زي كده يعني. ده بالنسبة للأحداث، يبقى غفل لعنة التينة وذكر تطهير الهيكل. طب بالنسبة للتعليم بتاعة يوم الاثنين، لوقا 20 من الآية 1 لغاية 19 ذكر تعليم السيد المسيح يوم الاثنين، رد على السؤال بأي سلطان تفعل هذا، وذكر لوقا مثل الكرمين الأردياء، لكنه ما ذكرش المثلين الآخرين، الإبنان وعرس ابن الملك. ولما هنبقى نتأمل بنعمة المسيح في الأمثال ديت هنشوف إيه قصد له أنه ما يذكرهمش، وإيه قصد متى أن يذكرهم. هم تقالوا يوم الاثنين، بس متى ذكرهم لغرض. لوقا عن قصد ما ذكرش اثنين وذكر واحد لغرض. لما نبقى نوصل للأمثال هنتكلم بالتفصيل. ديت أحداث يوم الاثنين في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا. طيب إنجيل القديس يوحنا إيه موقفه من يوم اثنين البصخ؟ يوحنا زي ما شفنا قبل كده وصف لنا يوم سبت لعازر، وصف لنا حد الزعف، تجاهل أحداث يوم الاثنين، وراح نقلنا لحادثة حصلت يوم الثلاث هو الوحيد اللي ذكرها، اللي هم الناس اليونانيين اللي راحوا لفيلبس، وفيلبس راح لإندراوس، وراحوا للمسيح قالوا له نريد أن نرى يسوع. الوحيد اللي ذكر الحادثة ديت في أحداث يوم الثلاث قديس يوحنا، وما ذكرش أي حاجة تخص يوم الاثنين. تقول لي طيب إيه قصد يوحنا من كده؟ كذا حاجة. الحاجة الأولانية يا أحبائي، إن القديس يوحنا كتب إنجيله آخر واحد سنة 90 ميلادية. كانت كتب إنجيل متى وانتشر، وإنجيل مرقس وانتشر في الكنائس، ولو انتشر في الكنائس. فلما جه يوحنا يكتب ما حبش يكرر ما ذكر في الأناجيل الثلاث، خلاص ما هدي ذكرت والكنائس كلها عرفت الأحداث ديت. اهتم يوحنا يذكر أمور أخرى لم تذكر في الأناجيل الثلاث، فلا أحداث يوم الحد طبعا لأنها مهمة ذكرها. يوم الاثنين قالوا ما هم ذكروا الحكاية، يوم الثلاث قالوا التعليم اللي قالها بس في حتة لم تذكر، هو القصد برضو يوحنا الوحيد اللي ذكرها، هنبقى نشوفها لما نتأمل في الحدث دوت. تقول لي طب ليه تجاهل تطهير الهيكل؟ صح قلنا ذكر في الأناجيل الأخرى، لكن أيضا تجاهله لأنه هو ذكر تطهير آخر للهيكل وهو الوحيد اللي ذكره في السنة الأولى لخدمة السيد المسيح في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 2. أول عيد فصح يعدي على السيد المسيح بعد ما كمل سنه 30 سنة، طلع الهيكل وجد هناك الذين يبيعون الحمام وموائد الصيرفة، وراح مطهر الهيكل. يبقى المسيح طهر الهيكل مرتين، مرة في بداية خدمته أول عيد فصح في يوحنا 2، ومرة تانية في آخر عيد فصح اللي صلب فيه. دول بقى اللي ذكروا زي ما بقول متى ومرقس ولوقا. يبقى القديس يوحنا ما ذكرش تطهير الهيكل يوم اثنين البصخة لأن زي ما بقول كان سبق وذكر تطهير آخر للهيكل. يبقى لغاية دلوقتي شفنا نقطتين. النقطة الأولانية شفنا الأحداث بتاعت يوم اثنين البصخة. النقطة الثانية شفنا توقيع هذه الأحداث على الأناجيل. النقطة الثالثة عايز أقارن أحداث يوم الاثنين في الأناجيل لأنه بيبدو ظاهرها أن في تعارض. زي ما قلت لكم يا أحبائي ترتيب الأحداث واضح بدون أي جدال أو تساؤل من ماري مرقس، أنه دخل أورشليم يوم الحد، دخل الهيكل بص على كل شيء حواليه وخرج بيت. تاني يوم الاثنين دخل طهر الهيكل وفي السكة لعن التين. طيب هل الترتيب ده يتفق مع ما ذكره لوقا؟ القديس لوقا ما فيش مشكلة ما بينه وما بين إنجيل ماري مرقس، لأن لوقا ذكر أحداث بدون ما يذكر زمن. بمعنى لوقا 19 وصف دخول المسيح أورشليم في موكب حد الزعف. بعد دخول حد الزعف الآية اللي بعديها على طول الآية 45 يقول ولما دخل الهيكل طهره. ما حددش لوقا التطهير دوت كان يوم الحد ولا يوم الاثنين. فبقى أدم ما ذكرش زمن ما بقاش فيه خلاف ما بينه وما بين ماري مرقس. يبقى حدثتين ذكرهم لوقا، دخول أورشليم بالموكب وتطهير الهيكل. امتى دي يا لوقا وامتى دي ما حدد لناش. رحنا لماري مرقس عرفنا التحديد يبقى ما عندناش مشكلة. طيب تجاهلت يا لوقا شجرة التين، قلنا ما فيش فيها مشكلة لأنه إنجيل النعمة ولأنه سبق وذكر مثل التين التي لم تذكر. طيب نروح لمتى بقى يبدو أنه فيه مشكلة. متى 21 يقول إيه؟ يوم الحد دخل السيد المسيح أورشليم في موكب عظيم. بعد الموكب ده مباشرة يقول دخل الهيكل وطهره. برضو ما فيش مشكلة لأنه ما حددش تطهير الهيكل كان إمتى. لكن لما نيجي للآية 18 عند متى يقول لك وفي الصبح تاني يوم لعن التينة وبعد كده راح الهيكل. يبقى اللي يبان من كلام متى إنه يوم دخل أورشليم وطهر الهيكل وفي الغد لعن التين. طيب لعن التين احنا مش مختلفين عليها ما بين متى وما بين مرقس. متى قال لنا وفي الغد وماري مرقس قال لنا في الصبح لعن التين، ما فيش مشاكل. لكن تيجي المشكلة بقى ايه؟ تطهير الهيكل امتى؟ واضح من انجيل ماري مرقس بما لا يدعو مجال للشك انه دخل اورشليم يوم الحد طهر الهيكل يوم الاثنين، ما فيش فيه افصال. طيب متى دخل يوم الحد بعد ما وصف احداث يوم الحد قال طهر الهيكل وفي الغد لعن التين. تطهير الهيكل كان الحد ولا كان الاثنين؟ تطهير الهيكل يوم الاثنين، مفيش فصل. ماري مرقس موضح. طيب امال متى؟ متى جمع ما يخص الهيكل لوحده بدون النظر للزمن، وجمع ما يخص شجرة التين لوحدها فيما تجاوز للزمن. بمعنى ايه؟ اخد بالنا من الحتة دي. القديس متى قال ان المسيح دخل يوم حد الزعف ودخل طهر الهيكل، تاني يوم لعن التينة ففي الحال يبست التينة، لدرجة انه التلامذة قالوا للمسيح يا معلم التينة قد يبست وتعجبه. لما هنشوف في إنجيل ماري مرقس هنلاقي السيد المسيح لعن التينة وتاني يوم التلامذة لاحظوا إن التينة اتلعنت. متى راح مجمع الاتنين بتوع التينة اليومين في حادثة واحدة، وجمع الحادثتين بتوع دخول الهيكل وتطهيره بدل ما هما يومين وخلاهم في يوم واحد. إيه قصد متى من كده؟ قصد متى يا أحبائي إنه بيكتب لليهود. ففي قديس متى ما بيهتمش في إنجيله بالترتيب الزمني، لكن إنجيل تدبيري عايز يكشف فكر المسيح. المسيح دخل أورشليم يوم الحد، طب داخل بصورة واضحة زي ما شفنا بالتفصيل بيعلن إن هو المسيح. طيب أنت داخل أورشليم يا يسوع ليه؟ قال داخل عشان أطهر الهيكل. الغرض الأساسي من دخولي أورشليم أعلن سلطاني إن أنا المسيح، وما دمنت أنا المسيح يبقى بقى من حقي أطهر الهيكل. فلما وصف الموكب بتاع يوم الحد راح لازق فيه على طول تطهير الهيكل عشان يعلن إنه غاية المسيح من دخول أورشليم الهدف إنه يطهر الهيكل. فمتى راح مجمع الاتنين دول مع بعض، دخل أورشليم كمسيح وكمسيح من حقه يطهر الهيكل. ده السبب إن القديس متى جمع دخول يوم الحد مع تطهير الهيكل يوم الاثنين. الأمر الثاني اللي متى عايز يوضحه إن دخول السيد المسيح يوم الحد الهيكل كانوا بيستقبلوه بزعف النخل عشان يتذكروا في سفر المكابين يهوذا المكابي اللي استقبل بزعف النخل دخل وطهر الهيكل. يبقى ده يهوذا المكابي الجديد، ده عيد التجديد الجديد. فمتى راح ربط الاثنين ببعض رغم إنه دي في يوم ودي في يوم. طيب بالنسبة للتينة، المسيح لعن التينة يوم الاثنين الصبح وراح الهيكل. هنشوف بعد كده مع ماري مرقس يوم الثلاث وهو جاي من بيت عنيا رايح الهيكل عدوا على التين. فالتلامذة تعجبوا قالوا لي يا معلم التينة اللي انت لعنتها قد يبست من الأصول. يعني لعنها يوم الاثنين والتلامذة شهدوا انه لعنها يوم الثلاث. متى راح مجمع الحتتين بتوع التينة مع بعض، لعنها يوم الاثنين والتلامذة تعجبه رغم ان التعجب ده كان تاني يوم. طب ايه قصد متى من كده؟ متى بيكتب لليهود، وزي ما هنشوف دلوقتي شجرة التينة دي رمز لليهود، فرح مجمع ما يخص التينة مع بعض. التينة اليهود الغير مثمرين المسيح لعنهم، ومن لحظة ما لعنهم التينة يبست. ادي القصد ان القديس متى جمع حدثتين مع بعض، بيكتب لليهود والحدثتين يخصوا اليهود. يبقى لغاية دلوقتي يا أحبائي علشان نبقوا متابعين ذكرنا ثلاث نقط. النقطة الأولانية شفنا أحداث يوم اثنين البسخة. النقطة الثانية وقعنا الأحداث على الأناجيل. النقطة الثالثة ناقشنا ما يبدو في تعارض ما بين الأناجيل في أحداث يوم الاثنين. طيب النقطة الرابعة بقى عايزين نتأمل في الأحداث بتاعت يوم الاثنين. سلوك السيد المسيح أحبائي مختلف برضه زي ما لاحظنا يوم الحد، سلوك لم نعهده في المسيح. إن المسيح جاي من بيت عنيا جعان وقف قدام شجرة التينة لعنها، حاجة جديدة، أول مرة نشوف السيد المسيح بيلعن. والأمر يبان إن هو علشان عايز يأكل جبل أش فيها ثمر فرح لعنها. سلوك غريب على المسيح، إيه الحكمة من كده؟ أولا يا أحبائي نطلع منها بدرس إن كون السيد المسيح جاع وهو في الطريق من بيت عنيا لأورشليم ده تأكيد لحقيقة ناسوته، إن هو خد جسد حقيقي بدليل إنه جاع واشتهى إن يأكل. لأنه في بدعة طلعت في القرن الأول تسمى الغنوصية، كلمة غنوصي كلمة يوناني معناها صاحب المعرفة. طلعوا ناس مسيحيين خلطوا ما بين التعليم المسيحية وفلسفات يونانية، ملخص الفكر بتاعهم إنه في إلهين، إله للخير وإله للشر. إله الخير هو اللي عمل كل ما هو خير، إله الشر هو اللي خلق الشر بما فيه المادة فاعتبروا المادة شر. طب قالوا السيد المسيح إله خير، إزاي إله الخير يتحد بجسد حقيقي في حين إن المادة شر؟ طب أمال إيه؟ قال لك لا، المسيح خد جسد خيالي، يعني تشوفه كده يتهيألك إنه في بني آدم، لكن لو عديت إيدك إيديك تخترق جسد المسيح، مفيش جسد حقيقي. طبعا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة طبعا. والكنيسة وقفت ضدها وردت عليها، من ضمن ما ردت جوع المسيح في الطريق من بيت عنيا لأورشليم، إنه ده جسد حقيقي، إنه المسيح جاع وراح لشجرة التين لعله يجد فيها صبر. طيب نقطة تانية، زي ما بقول لكم البعض اعترض انه السلوك دوت غريب من السيد المسيح انه يلعن. نمرة واحد يا احبائي، الله يصر بالرأف، يعني نتفق الاول على الحتة ديت، الله لا يشاء موت الخاطي، لكن هذا لا يمنع سلطان الله في العقاب وفي الدينونة. عشان كده الكتاب قال عن ربنا يميت ويحيي، زي ما هو بيحيي هو أيضا له سلطان إن يميت، يخبط إلى الهاوية ويصعد، ده سلطان ربنا. فكون إن النهاردة المسيح بيمارس سلطانه كإله على خليقة من خلائقه فله سلطان مطلق في هذا. محدش ينتقد المسيح إزاي يلعن، لا ده من حقه، بل لعن المسيح لشجرة التين دي صورة للدينونة إلا الله حيدين بها الخطى. فإن كان المسيح بيظهر شفقة بيظهر رحمة، لكنه في الوقت نفسه هو صاحب السلطان وهو الديان. فدي نمرة واحد نتفق عليها، إنه ده من حقه لأنه هو الخالق، وهو سيمارس هذا الحق بصورة مطلقة يوم الدينونة، حيقف يحكم على الأشرار وفعلا حيلقي بيهم بالبحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ده سلطان ربنا. فنكون النهاردة بيظهر سلطانه، محدش ينتقد المسيح يقول لك إزاي يلعن شجرة التين، هو اللي خلقها. ودي يا أحبائي تدينا إحنا درس، إن كنا بنرى حنان المسيح، إن كنا بنرى طول أناته، إن كنا بنرى ترفقه، فما نقدرش نغفل سلطانه. لأن لو بس المسيح طيب، ولو بس المسيح حنين، ولو بس المسيح رؤوف، الموضوع ده يدعو للكسر، يدعو للتراخ، خلاص يا عم ربنا طيب، ربنا طيب. لدرجة أنه النهاردة في تعليم في الغرب يقول لك بقى معقولة رأفة الله تقبل أنه خطاه يلقوا في العذاب إلى أبد الآبدين؟ ما فين محبة ربنا؟ في تعليم النهاردة بره بتقول كده، نقول لهم لا، محبة ربنا ظهرت بصورة مطلقة في الصليب، وإحنا دلوقتي في زمان الرحمة، في زمان النعمة، لكن حيجي يوم هو زمان العدل، حيجي يوم هو زمان العدل، إعلان سلطان الله. فكون النهاردة بيظهر هذا السلطان في شجرة من حقه، محدش ينتقد المسيح إزاي يلعن شجر التين. طيب النقطة الثانية، كل معجزات المسيح يا أحبائي اللي فاتت هي معجزات للبركة، معجزات نعمة، معجزات عطاء، معجزات رحمة. عمرنا ما شفنا معجزة من المسيح هي معجزة دينونة أو قضاء أو حكم، بل إلا أكتر من كده، ده احنا شفنا بيعمل معجزات حتى مع أعدائه. لما كانوا بيقبضوا على السيد المسيح في البستان، جه العبد اللي اسمه مالخوس، بطرس قطع ودان، ده من ضمن اللي جايين يقبضوا على المسيح، لكن السيد المسيح بكل محبة صلح له ودان. فطول حياة المسيح بنشوف معجزات ومعجزات رحمة، بل بيعمل معجزات لناس ما طلبتش، زي ما شفنا مثلا مريض بركة بيت حزدة، الرجل ما طلبش، لكن المسيح رحمة منه راح يشفي الرجل. المولود أعمى ما طلبش، ده هو من نفسه راح وتفل في الأرض وصنع من التفل طين وطلب عينيه الأعمى وقال له روح اغتسل. فمعجزات المسيح كلها اللي فاتت معجزات رحمة، محبة، شفقة، دي المعجزة الوحيدة اللي فيها قضاء أو لعنة أو حكم أو دينونة. لكن نلاحظ إنها مش على إنسان، لم يصدر السيد المسيح في معجزة من معجزاته حكم قضاء على بشر أيا كان. صح هو وبخ الكتبة والفرسيين ويل لكم، لكنه لم يلعن إنسان مطلقا، ولم يقضي بحكم قضاء على إنسان مطلقا، حتى المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، يا امرأة أمدانك أحد؟ قالت له لا أحد يا سيد. قال لها ولا أنا ودينك. إيه يا سوء، أنت بتبيح الدنس؟ لا، حذر. قال لها اذهبي ولا تخطئي. دي لغاية إمتى يا يسوع؟ قال دي بس لغاية يوم الدينونة. إحنا في زمان الرحمة، فما حكمش على إنسان مطلقا، لم يقضي قضاء على إنسان مطلقا، لأنه ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ومش جاي للدينونة. فحتى لو اليوم بيصدر حكم قضاء، حكم لعنة، حكم دينونة، فهو مش على إنسان لكن على شجرة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى الشجرة اللي لعنها، اللي حكم عليها بقضائه الإلهي، هذه الشجرة لا يمكن تقف تشتكي المسيح تقول له انت ظلمتني. ليه؟ لأن الشجرة دي خدت حقها من كل عوامل التغذية، بدليل أن الورق طلع، فكل أنها لم تثمر، فيبقى العيب فيها هي مش في عدم اعتناء الله بها. يبقى نمرة واحد، هو سلطان الإلهي من حقه يلعنها. نمرة اتنين، حتى لما لعن ما لعنش إنسان ولم يقضي على إنسان لكن على شجر، حتى الشجرة اللي قضى عليها قضاء حق، الشجرة مخطئة، لأن الشجرة خدت فرصتها في التغذية بدليل إنها أخرجت الورق. كونك إن أنت بقى يا شجر ما أثمرتيش، يبقى أنت تستحقي الدينونة. طيب بعد المقدمة دي تعالوا نشوف الاعتراضات اللي بتوجه للحادثة بتاعة لعن الشجرة. أول اعتراض يقولك إزاي السيد المسيح يروح يأكل من شجرة مش بتاعته؟ ده نوع من السرقة. يعني أنا أمشي في الشارع على عربية تفاح أروح مدد إيدي عشان جعان أكل؟ ما هو يسوع عمل كده، بس هو لما راح ملقاش، لكن لو كان لقى فيها كان أكل منه. بأي حق يأكل من شجرة مش بتاعته؟ نمرة اتنين، بأي حق يلعن شجرة مش ملكه؟ المفروض كان يروح يستأذن من صاحب الشجرة. انتقاد، بينتقد بيه السيد المسيح. الرد يا أحبائي إنه إنجيل القديس متى لصح 21 يقول نظر شجر التين على الطريق، يعني هذه الشجرة ليست ملكا لإنسان، هذه الشجرة ليست ملك الإنسان، دي شجرة على الطريق، فهو لم يغتصب حق إنسان. دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين، بأي حق رايح تأكل منها؟ بحق الشريعة. سفر التثنية لصح 23 لأي 25، وأيضا في سفر اللاوية، الشريعة ادت حق أي واحد جعان يدخل أي حقل يأكل، ومحدش يقول له أنت بتسرق، بس بشرط ما يحطش حاجة في جيبه وهو ماشي، لكن يدخل أي حقل مش بتاعه، أدم جعان من حقه يدخل ويأكل. الشريعة تدي للفقير، للمحتاج، للجعان هذا الحق، فبموجب الشريعة المسيح ما أخطأش، حتى لو الشجرة دي ملك الإنسان، هو لم يأخذ شيء ليس من حقه، لم يتعدى الشريعة، ما سرقش يعني. طيب ده الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يقول لك طيب ماري مرقس قال لأنه لم يكن أوان التين. يقول لك يسوع بيتلكك، اللي بينتقدوه بيقولوا كده، قال لك ده مش وقت أو مش أوان تين، يروح للشجرة، طب ما طبيعي ما فيهاش تين، بيلعنها ليه؟ في الحقيقة بقى في أكتر من رد على الموضوع دوت. أولا رد يوسيفوروس، يوسيفوروس ده مؤرخ يهودي، ده أرخ للقرن الأول الفترة اللي عاش فيها السيد المسيح لغاية الحرب السبعينية، فمن ضمن ما أرخ عن أرض إسرائيل قال إن يشاهد في أرض إسرائيل شجر تين مثمر طول السنة ما عدا شهرين، شهر يناير وفبراير ما بيبقاش شجر التين في أرض إسرائيل فيه ثمر. طب إحنا دلوقتي في شهر إيه؟ أبريل، إحنا دخلين على عيد الفصح، يبقى المفروض إنه كل شجر التين يكون فيه ثمر. بس في الحقيقة في نوعين من الثمر، في ثمر بيبقى موجود في غير أوانه، دي تينة بيبقى لونها أبيض، غير التينة الصمرة اللي هي ليها أوان معين في الصيف للثمرة ديت. فإحنا الوقت صح مش وقت أوان التين الأسمر، لكن وقت بقورة التين، تينة كده بيبقى لونها أبيض، فكان المفروض ان يكون فيها ثمر. يبقى ماري مرقس يقصد لم يكن أوان التين، يعني مش أوان الثمرة الكاملة الصمرة للتين اللي احنا بنعرفها، يعني دي بتبقى اسمها بقورة التين، تلاقي ثمرة كده بتبقى صغيرة وطعمها زي العسل، صغيرة خالص، دي بتبقى المفروض موجودة طول الوقت. لكن ثمرة التين المعروفة لينا ما كانش أوانها دلوقتي، لكن كان المفروض يكون فيها الايه، التين الصغير ده اللي هو بقورة التين. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، إحنا نشكر ماري مرقس جدا إنه قال الآية دي، لأنه لم يكن أوان التين. دي الآية اللي تبرهن على براءة السيد المسيح. طبعا هو قدوس، بس يعني حتى للي بينتقدوه تقول لي إزاي براءته أما مش أوان التين، ويروح يطلب منها تين وتبقى دي براءته وبراءة تصرفه. أقول لكم لو كان أوان التين وراح لشجرة التين ما لقى الثمر، شيء طبيعي. ليه؟ ما هم حصدوا التين من على الشجر وقت الحصاد، ما هو لو أوانه كانوا حصدوها بعد ما يحصدوا شجرة التين رايح تلعنها. طب مش عرفك ان انا ما بجيبش ثمر؟ ده انا جبت ثمر وهم حصدوني من يومين ثلاث، ما كانش يبقى له الحق. طبعا هو له سلطان مطلق، بس يعني حتى للي بينتقدوا سلوكه كنت أقول لك ليك حق تقول كده، لأنه لو كان أوان التين كانت الشجرة حصدت وخلاص ما فيها الثمر، يبقى تجيب ثمرة منين ما هجابت. لكن لأنه لم يكن أوان التين، يعني ما حدش مد إيده عليك يا شجرة وحصدك، يبقى المفروض البكورة تكون فيك. كون إن هي مش فيك يبقى أنت شجرة غير مثمر تستحق اللعن. يبقى أول اعتراض اعترضوا بيه على السيد المسيح قالوا إن الشجرة ملك لغيره، لحقه يأكل منها ولا حقه يلعنها. ثاني اعتراض اعترضوا عليه قالوا إن ما كانش أوان التين، ودينا عرفنا الرد. ثالث اعتراض اعترضوا بيه على الحدثة ديت، شجرة التين يبست إمت؟ في إنجيل القديس متى يقول، متى 21، المسيح لعن الشجرة، يقول فيبست التين في الحال، فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التين في الحال. يبان من كلام متى انه لعنها، واول ما لعنها يبست، والتلامذة راحوا معلقين قالوا ازاي يبست في الحال. طيب لما نروح لماري مرقس يبدو في تعارض. ماري مرقس قال انه هو لعنها يوم الاثنين واحنا رايحين الهيكل زي ما شفنا، وكان تلاميذه يسمعون وجاءوا الى اورشليم. التلامذة بجرد ان سمعوا المسيح لعن الشجر وراحوا رايحين على اورشليم. طيب يكمل ماري مرقس في الغد تاني يوم، اذ كانوا مكتازين، ده يوم الثلاث بقى، راوا التين قد يبست من الاصول، فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التين التي لعنتها قد يبست. يقول لك في تعارض ما بين متى وما بين مرقس. التين يبست امتى؟ يبست الاثنين زي ما قال ماري مرقس قديس متى، ولا يبست التلات زي ما قال ماري مرقس؟ الرد يا احبائي انه ما انه اصدر قضاؤه في الحال التينه يبست، لعنها يوم الاثنين يبست في الحال، بس يوم الاثنين التلامذه ما لاحظوش شيء على التينه، مجرد بس ان هم سمعوا الكلمه. تاني يوم، يوم الثلاث وهم معدين، لقوا شجرة التينة نشفت كأنه موسم الشتاء، والفروع بتاعتها دبلت والورق بتاعها وقع كأننا في الشتاء، فتذكروا الكلمة اللي قالها المسيح امبارح. مفيش تعارض، إنما زي ما قلت لكم متى جمع لعن التينة مع يبوسها في يوم واحد، لأنه دي فيها إشارة لليهود، وده قصد متى. يبقى أول ما هو لعن التينة يبست في الحال، لكن هم ما لاحظوش اليبوسة في وقتها، لكن لاحظوها تاني يوم. هنا يا أحبائي برضو البعض اتهم السيد المسيح، ما هو قدوس بلا خطية وسيرته مذكورة في الكتاب، وأي حد يقرأ سيرة المسيح ما يلاقيش غلطة في حياته. فالبعض جاء عند الحادثة ديت وقال لك لا، ده هنا المسيح شخص انفعالي، يعني أنا أسف أقول الكلمة بس زي ما هو قالها بالضبط يعني اللي انتقد، قال لك دي شخصية طفولية، سوري يعني المجد الاسمه لكن أنا بقول لك الانتقاد اللي بيتقال. قال لك الطفل يروح للحاجة ما يلقاهاش فيعيط، هو راح للشجرة ما لقاش فيها تينة فراح لعينها. اتهم السيد المسيح في هذه القصة بأنه شخص انفعالي، عواطفه تغلبت عليه، إزاي يروح يطلب حاجة ما يلقاهاش فانفعل فراح لعينها. لو تأملنا في حياة السيد المسيح باقي في مواقف سابقة، السيد المسيح في يوم من الأيام أشبع الجموع كلها من 5 خبزات و2 سمكتين، ولما الشيطان قال له حول الحجارة لنفسك خبز وكل ترفع عن هذا، يبقى هو مش عاجز إنه بسلطان اللاهوتي يأكل نفسه، ولو يحول حجارة الخبز ولو يخلي الشجرة التين الغير مثمرة تصبر. وسبق وشوفنا السلطان دوت، الشخص الانفعالي والشخص العاجز، أنا مش قادر أعمل حاجة فانفعلت. تملي معروف الإنسان بيغضب ليه؟ بيغضب لما مش عارف يتصرف. لكن الإنسان الحكيم اللي عنده مخارج للضيقات وللتجارب وللمواقف عمره ما يتنرفز. ليه؟ أنا بتنرفز لما ببقى قليل الحيلة مش عارف أعمل حاجة فرح متنرفز فانفعل. لا، ده له سلطان مطلق، وشوفنا السلطان دوت في إشباع الجمع، فده مش شخص انفعالي إطلاقا. ده لو عايز يأكل ده زي ما قالوا له موسى أعطانا المن، قال لهم لا مش موسى، أبي اللي بيعطيكم المن. أيضا في مواقف سابقة في حياة سيد المسيح لم نرى سيد المسيح مطلقا شخص انفعالي علشان نحكم على هذا الموقف هذا الحكم. سيد المسيح في مرة كان داخل أحد قرى السمر ورفضوا أن يدخلوه، تلميذي يعقوب ويوحنا انفعلوا، يا معلم أتريد أن نطلب تنزل نار من السماء؟ أدي اللي انفعاله، ازاي دول يعملوا فينا كده؟ طب احنا إن كان السيد المسيح شخص انفعالي زي ما قال كان وافقهم، لكن بالعكس ده هداه، لستما تعلمان من أي روح أنتم، أنتم مش فاهمين حاجة. ده شخص انفعالي يا أحبائي، ده شخص انفعالي. بقى اللي بعد أيام هيتحاكم واللي هيلطش فيه اللي يسوى واللي ما يسواش، وفي منتهى الوداعة والهدوء يقول له يا بتاء اغفر لهم، ده شخص انفعالي. طب لعنها ليه؟ لأنها تستحق اللعنة، تستحق اللعنة. في المثل اللي قاله لقى 13، راجل عنده شجرتين في كرم، صاحب الكرم هو الله الآب، الكرام هو السيد المسيح. فالآب بيقول للابن هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمر في هذه الشجرة فلم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض بسببها؟ طبعا كلام طبيعي، شجرة محطوطة بعد 3 سنين لازم شجرة التين تجيب ثمر، خدت الوقت بتاعها كفاية، فإن قطعت ده شيء طبيعي. طب عارف السيد المسيح توسل للآب قال له إيه؟ قال له اتركها هذه السنة، إذا معلش نطول بالنا عليها تاني، هأنقب حولها وأضع زبلا، وإلا ففيما بعد أقطعها. طب لو قطعها ده انفعال، دي قسوة لا تستاهل القطع. ليه؟ قاعدة تاخد عصارة الأرض، معطلة الشجر اللي حواليه، نسيبها في الأرض ليه؟ لو واحد النهاردة في الأرض بتاعته عنده شجر واعتنى بيه وادها كل مقومات الثمر ولم تثمر وقطع الشجرة، نتهم ده بالقسوة؟ أبدا، طبيعي كده. يوحنا قنقاصي لما قال قد وضعت الفاس على أصل الشجرة فكل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النار، دي كانت قسوة من يوحنا؟ لا، مين قال كده؟ شجرة يا أحبائي ما فيش فيها خير، العدل بيقول إنها تقطع. ليه؟ عشان ما تعطلش الشجر اللي حواليه. دي مش قسوة من المسيح ولا انفعال مطلق، ده العدل كده. في الحقيقة بقى يا أحبائي يعني السيد المسيح يعني يقصد معنى أعمق من كده بكتير. الموضوع بالنسبة للمسيح مش مجرد شجرة، ومش مجرد إن هو جعان واشتهى إن هو يأكل وما لقاش فيها ثمر فلعنها، لا، ده المسيح عايز يدي درس. أولا قبل ما نقول الدرس، الموضوع ده شفناه في حياة الأنبياء كتير، إن ممكن النبي يعمل فعل معين علشان ينذر عقاب جاي. يعني شفنا أرمية مثلا في الإصحاح 19 راح اشترى جرة خزف وجي في وسط إسرائيل مسك الجرة وراح كسرها. قساوة من أرمية لا 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 أبدا، ده بيديهم درس. ايه يعني نكسر جرة في سبيل ان الناس تتعلم امر هام، وهو انه في دينونة جاية عليكم يا اسرائيل وحتيجي باب الحط حطمكم زي انية الخزف لعل الناس تتعلم. ليه؟ كل ما جبل جبل لاجل الانسان، كل ما في الارض لاجل تعليم الانسان، اي حاجة في الارض تبوظ في سبيل ان الانسان يتعلم الدرس مفيش مشكلة، لان دي مخلوقة من اجل الانسان مش الانسان مخلوق من اجل الشجر. فكون النهاردة يلعن الشجر رغم أنه ده العدل اللي تقتديه حالة الشجرة، لكن أيضا في لعنه للشجرة عايز يعلم الإنسان درس. حسقيال في مرة جاب موس وراح حلق شعره وحلق دقنه. إيه يا عم ده طبعا دي كانت شيبة الرجال، كانت زمان كانت كل الناس تربي دقنها على فكرة، مش زي دلوقتي يعني. مش كده تلاقي كل الصور القديمة كل الرجال ليهم دقن، كانش حاجة اسمها أن الواحد يحلق دقنه، دي حاجة ما تعرفتش غير في بداية القرن 19 ونصه كمان، كان كل يربي دقنه. فكون ان حسكال يحلق دقنه دي كانت إهانة للراجل. عشان كده لما داود بعت رسل لأحد الملوك، فالراجل علشان يهين داود راح حلق لهم لحاهم، حرق اللحية بتاعته، إهانة للراجل ان يحلقوا دقنه. فحسكال راح حلق دقنه وحلق شعره، عايز يقول ان حييجي بابل تزلنا تفقدنا قرامتنا. يا حسقيال ازاي تبوظ دقنك؟ ابو تبوظ دقني في سبيل ان الناس تتعلم درس مفيش مشكله. فالنهارده السيد المسيح بيلعن شجر التين رغم انها تستحق اللعنه، لكن فيما هو اعمق من كده انه عايز يعلم درس. نمره واحد، انه هذا المصير بينتظر كل انسان غير تائب، هذا المصير ينتظر كل انسان خاطي. طب ايه مفهوم الخطيه؟ دي خطيره احبائي. مفهوم الخطيه ان انا مش ما عملش حاجة وحشة، لا، مفهوم الخطية هنا انه ما عملتش حاجة حلوة فانا استحق الدينونة. الشجرة دي ما عملتش حاجة وحشة لكنها لم تأتي بثمر فاستحقت الدينونة. درس المسيح عايز يعلمه للأجيال، بدل ما يقعد ينتقده يقولك المسيح شخص انفعالي. طب اتعلم الدرس انت يا اللي ربنا اداك فهم واداك اسلوب واداك فلسفه، بدل ما تنتقد السيد المسيح اثمرت ايه بالعلم اللي اداهولك ربنا؟ ستدان بالعلم اللي ربنا اداهولك. تقول لي ما اذيتش حد، طبعا هو اذى وجرح في شخص المسيح، لكن ما هو اكتر من هذا؟ لم ياتي بثمر. درس المسيح عايز يعلمه من شجره التينه، ويا ريته اتعلم. ايضا فيها درس اخر، تحذير من الرياء المظهريه. الشكل شكل حلو، مفروض يا شجرة ده فيك ورق كان لازم فيك ثمر، لأنه الأول بتطلع البكورة بتاعت التين، التينة البيضة ديت، وبعد كده يطلع الورق يغطي على الثمرة. فكون إن في ورق يبقى بالتأكيد الثمر طلع الأول. كونك إن أنت فيك ورق منظر حلو لكن ما فيكيش ثمر، دي الرياء، دي المظهرية، ده الشكل المخادع، فتستحق الدينون. ايضا هي درس في قوه الايمان. تلامذه لما تاني يوم بقى ده هتبقى حادثه يوم الثلاث، عشنا واراد ربنا لما نوصل له، قالوا له يا معلم التينه يبست. قال لهم الحق اقول لكم لو كان لكم ايمان انتم مش بس تعملوا امر التينه، ده انتم تقولوا للجبل انتقل وانطرح في البحر ينتقل. عايز يدي درس في قوه وفاعليه الايمان. فكون النهارده بيستخدم شجره التين لغرض تعليمي فلا ينتقد في هذا المسيح. زي بقول لك يا احبائي، الاهم من كل هذا بقى ان شجره التينه دي رمز لاسرائيل، دي رمز لاسرائيل. هو دلوقتي عدى على شجره التينه ولعنها، هيدخل بعد كده يطهر الهيكل. ايه الهيكل ده اللي امبارح استقبلوه بهتاف وبزفه ووصلنا، قال لهم انتوا ده مجرد ورق، ده مجرد منظر من بره، هذا الشعب يكرمني بشفتيه. طب ايه المصير اللي بينتظره؟ الدينونة ممثلة في الشجر. فبقت الشجرة دي رمز لإسرائيل. طبعا أحبائي، يعني مش جديد على الكتاب المقدس ان إسرائيل تشبه بالتينة. في سفر هوشع الإصحاح 9 الآية 10 ربنا بيخاطب إسرائيل على لسان هوشع، بيقول رأيت أباؤكم كباكورة على تينة، أبائكم كانوا عاملين زي بكورة التين كده، يبقى إسرائيل مشبهة بالتينة. أيضا في سفر يوئيل الإصحاح الأول الآية 7 ربنا بيتكلم عن مجيء أشور على أرض إسرائيل، قال جعلت تينتي مهشمة. بيكلم أشور بيقول أنت هتدخل تخلي التينة بتاعتي تقضي عليه، إشارة للي هيعمله أشور في مملكة الشمال. فبقت إسرائيل مشبهة بالتينة. طيب تينة فيها ورق لكن ما فيها ثمر، دي مظهرية إسرائيل زي ما قلنا، ده الرياء، ده المنظر. لما تبص لإسرائيل تراها كأمة تعرف إلهها، تروح كده تفرج كده مثلا على الهيكل تقول الناس دول ناس يعني متعبدين من الطراز الأول، الذبايح في المواعيد والطقوس تتم بالحرف والخوارز بتاعة المرتلين، يعني الهزات ما تفرقش هزة من دلد. تبص للمنظر حاجة تفرح، وفعلا هو ربنا أرادها أنها تكون كده. لكن المشكل أن كل هذه الممارسات كانت مجرد إيه؟ منظر من بر. أرمية لما شاف الخراب اللي جاي لإسرائيل فقال له يا رب ليه كده؟ ده بص الهيكل، بص العبادة، بص الخوارز بتاعت التسبيح، بص الزبايح، بص الناس اللي جاية تصلي، ليه يا رب كده؟ ليه بتعمل كده في الهيكل؟ قال له يا أرمية أنت بصص لبره حبيبي، تعال أوريك كل واحد من دول في مخادع تصويره، تعال أوريهم لك، الكهنة اللي أنت شايفهم دول ورئيس الكهنة دول والشعب اللي انت شايفه، تعال أدخلك جوه. حملوا الروح ورا ثقب، بص من الثقب لقى كل واحد بيسجد، اللي بيسجد للشمس واللي بيسجد للعمود. قال له دول اهو اللي انت شايف المنظر ده من بره، ده ايه؟ ده ورق في الثمر. فدي بقت اسرائيل يا احبائي، عشان كده استحقت اللعنه والدينون. علشان كده قال لهم السيد المسيح تبدو ظواهركم، شكلكم من بره ايه؟ كالصديقين، شكله من بره بقول لك يفرح. عشان كده قال لهم حتى النهارده في العشيه، قال له ايها الفريسي الاعمى يا اعمى، نقي اولا داخل الكاس والصحف. تصور انا عندي كوبايه، كوبايه هشرب فيها، انا قاعد المع في الكوبايه من بره ومن جوه مليانه طينه، انت غبي يعني؟ على طول الواحد يقول لي يقول لي انت غبي، انت بتلمعها من بره، المفروض تنضف اللي جوه. ايها الفريسي الاعمى، نقي اولا داخل الكاس والصحفه، حينئذ يتنقى الخارج ايضا. عشان كده في موضع اخر انت عامل زي القبر، نفس التشبيه بنفس الصوره، منظر من بره حلو لكن من داخل عظام اموات وكل نجاس. عشان كده يا احبائي بقى في لقا 13 لما ذكر شجره التين ديت قال له ايه؟ قال له ده انا صابر عليها بقى لي 3 سنين، انا صابر عليها بقى لي 3 سنين. فعلا السيد المسيح بقاله بيخدم في وسط اسرائيل كم سنه؟ 3 سنين. ده عيد الفصح الرابع اللي يعدي على السيد المسيح، يعني ما بينهم في 3 سنين. 3 سنين آتي أطلب ثمر فيك يا إسرائيل، مفيش. لما نظفت الهيكل في أول سنة مفيش، شهر واتنين ورجعنا تاني أوحش من الأول، رجعنا أوحش. عشان كده في المرة الأولانية قال لهم بيت بيت صلاة يدعى، في المرة الثانية لما وبخهم قال لهم أنتم جعلتموه مغارة لصوص، دي ما تقالتش أول مرة، يعني الحال زاد في السوق. قال لهم 3 سنين آتي أطلب ثمر فيك يا إسرائيل، مفيش، شوية منظر من بر. أشفي إنسان يوم السبت تقولوا لي أنت كسر السبت، وأنت بتفك حمارتك يوم السبت تشربها، أشفي إنسان يوم السبت وأنتوا بتتأمروا القتل يوم السبت، يبقى أنا اللي كسر الناموس ولا أنتوا؟ شكلهم هذا بيكسر الناموس، تشوف أنت المنظر تقول يا دي ناس متدينة، لكن زي ما شايفين ورق. فاستحقت إسرائيل بعد الثلاث سنين ديت اللعنة، عارف يشفع فيها قدام الآب يقول له إيه؟ اتركها هذه السنة أيضا، أو 3 سنين وبيتصلب أهو وما جابوش ثمر. طب ينزل القضاء عليه؟ قال له لا معلش، خليها إيه؟ تقعد سنة تاني. هتعمل إيه في السنة ديت يا يسوع؟ قال له هنقف حولها وأضع زبلا، هبعت الرسل بتوعي يفلحوا أرض إسرائيل، هبعت لهم بطرس يقول لهم في يوم ما شفى المخلة قال لهم أنا أعلم إنكم بجهالة فعلتم كما أبائكم. معلش أنتم منظر ما كنتوش واخدين بالكم، أنتم صلبتوا المسيح عن جهل. طب جابت ثمر؟ ما جابتش برضه. فكانت النتيجة أنه مش سابها بقى سنة أخرى، سابها 40 سنة من صلبه لغاية سنة 70 ميلادية. فاللعنة اللي لعنت بها شجرة التين النهاردة أصابت إسرائيل بعد 40 سنة. في طول أناه أكتر من كده؟ اللي يقولك إن المسيح انفعالي، ده هو قال له اتركها سنة، بقولك ده سابها مش سنة، 40 سنة. فأحبائي ما نستهنش بإمهال الله ولطفه وطول أناته. إن كان أشفق، إن كان أطال أناته، فحيجي يوم بالدينونة. السيد المسيح أحبائي لعن الورق، لأن الورق المنظر البراني بيعني الشهادة لله أمام الناس. المسيح قال لك لا، قبل ما تشهد لي قدام الناس خلي فيك ثمر، أنا عايز أكل منك، عايز أقرب منك أشبع. فالأول تجيب الثمر تشبع ربنا، تفرح قلب ربنا، وبعد كده طلع الورق اللي بيه تشهد لي قدام الناس. لا، الشجرة دي عملت العكس، طلعت الورق الأول، في حين المزمور الأولاني يقول إيه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك إيه؟ كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. إيه الترتيب؟ نمرة واحد تعطي ثمرها في حين، نمرة اتنين ورقها لا ينتثر. فالمسيح ما يحبش اللي يشهد له قدام الناس بدون ما يكون هو له عمق شركة مع ربنا. لا، الأول شبع ربنا بحياتك وبالتغير الداخلي، بعد كده اشهد للمسيح قدام الناس. أيضا الورق يا أحبائي يفكرنا بأبونا آدم. لما أبونا آدم أخطأ وشعر إن هو عريان، راح يتكسب إيه؟ ورق التين. جاب آدم ورق التين، أصلا كان أكبر ورق، ورق شجر التين ده ورق كبير، وراح ملزق آدم نفسه. إيه آدم؟ قال لك أنا سترت نفسي، أنا غطيت العري بتاعي. عارف لما ربنا بيكلمه قال له آدم أين أنت؟ قال له إيه؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان، اختبأت. عريان؟ ما أنت اللي لسه كاسي نفسك، أنت لسه جايب الورق ومغطي بنفسك. لا، هو بينه بنفسه شعر أنه عريان. هذه أحباء المظهرية، هذه الشكل البراني، هذه الأمر اللي يستحق من المسيح الدينونة. لكن يا أحبائي حختم في عجالة، أنه لنا لقاء آخر مع شجرة التين اللي يبست اليوم، اللي زي ما شفنا هي رمز الإسرائيل. سيد المسيح في نبوة جبل الزيتون في متى 24، دي هتبقى يوم الثلاث، ذكرنا السيد المسيح بشجرة التين دي تاني. قال لنا من شجرة التين تعلموا المثل. كان بيكلم عن مجيء التاني، قال لهم طب أنا هديكم علامة. العلامة منين؟ شجرة التين، هي الشجرة اللي احنا لعناها واحنا داخلين أورشليم. متى صار غصنها رخصا، الله دي يبست يا يسوع لما انت لعنته، قال له لا، الغصن هيرجع يبقى ايه؟ رخص تاني، يخضر تاني. وأخرجت أوراق، هتطلع ورق، تتلعنت النهاردة ويبست من الأصول، قال لنا لا، هترجع الشجرة دي تخضر تاني وتطلع ورق تاني. متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا تعلمون إن الصيف قريب. أول ما الشجرة يحصل فيها كده تعرفوا أنه موسم الصيف قرب يجي. هكذا أنتم أيضا. الدرس، متى رأيتم هذا كله فأعلموا أنه قريب على الأبواب. لما تلاقوا شجرة التين دي رجعت تاني تزهر، اعرفوا أنه هو قرب. هيحصل إمتى الموضوع ده يسوع؟ الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. أنهي جيل؟ الجيل اللي حيشوف شجرة التين بتخضر تاني، الجيل اللي حيشوف شجرة التين بدأت تطلع ورق، الشجرة اللي يبست ونشفت من أصلها هتبتدي يبقى ليها شكل شجرة التين من أول وجديد. لسه الثمر ما جاش، ده بس مجرد ايه، صار غصنها رخصا واخرجت اوراق، بدت الحياه تدب في الشجره دي. قال الجيل اللي هيشوف هذا لن يمضي حتى يجي المسيح في مجيئه الثاني. مين الجيل ده يا احبائي؟ احنا. شجره التين بعد ما المسيح لعنها من اصولها ويبست وتشتتت اسرائيل في كل انحاء الارض، وزي ما قال هوشع في النبوه بتاعته هيقعد اسرائيل فتره طويله بلا ملك وبلا نبي وبلا كاهن وبلا افود، ده حال اسرائيل. هيكل اتهد، مفيش عباده، مفيش مذبح، مفيش رئيس، مفيش مدبر لاسرائيل، مفيش امه، مفيش شعب، ومشتتين في الارض. طب في سنه 1948 خدوا وعد من بلفور وبدت الاوراق المتناثره ديت، العظام المتناثره دي بدت ايه، تتجمع تاني، وبدأ إسرائيل يتجمعوا مرة تاني، وبدأت شجرة التين يبقى لها شكل. إسرائيل النهاردة أمة، شعب، ليها كيان. الكلام ده كله إيه بس سنة 1948، قبل كده ما كانش في كده. وتم الاعتراف بدولة إسرائيل، حصل إيه، بدأت الشجرة إيه تخضر تاني، بدأ الورق يظهر. لا يمضي هذا الجيل إلا والمسيح هيجي. يبقى إذن هو يا أحبائي قريب، قريب جدا على الأبواب. عشان كده نحصر كلمة أرمية، لألا يمضي الحصاد زي ما قال أرمية وينتهي الصيف. بيقول لك إيه، لما الشجرة دي تخضر اعرف إن الصيف قريب، فاحذر، احذر وأنا أحذر، لألا ينتهي الصيف ونحن لم نخلص. أكتفي أحبائي بالجزء دوت، وبنعمة المسيح في مرات بعد كده نكمل تأملاتنا في أحداث يوم 2 البسخة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.